طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 23 من نيسان 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولوس أبو زيد وإلان شديد خليفي، تنفيذ كريستيان ديب.
طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: مشاورات نيابية تسبق الورشة التشريعية غدا، واجتماعات الوفد اللبناني في واشنطن تنطلق الجمعة. أورتيغاس التقت كنعان وشاركت في عشاء السفارة اللبنانية وأشادت بشجاعة الرئيس عون في وضع لبنان على سكة التعافي. أمان اعتذر عن الحضور إلى الخارجية اليوم بانتظار موعد جديد، وقال إيران تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون حول السلاح. الداخلية تمدد مهل الاستحصال على سجل عدلي وتعدل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطي. عرقشي قد نصل إلى اتفاق جيد إن واصل الأمريكيون التفاوض بشكل بناء. إسرائيل تمنح فرصة للمفاوضات قبل توسيع الحرب على غزة. تفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. غدا يبدأ مجلس النواب مناقشة وإقرار مشاريع القوانين الإصلاحية المحالة من الحكومة، وعلى رأسها رفع السرية المصرفية وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى بلغ عددها 23 على جدول الأعمال. وقبل الورشة التشريعية كانت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، وفي خلال مشاركتها بالعشاء الذي أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن على شرف الوفد اللبناني الرسمي إلى اجتماعات الربيع، تشيد بشجاعة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اتخاذ القرارات الجريئة والضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي، في حين كشف السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أنه اعتذر عن عدم الحضور اليوم إلى وزارة الخارجية، ولم يحدد له موعد آخر بعد استدعائه للاحتجاج على تصريحه الخاص بعدم تسليم سلاح المقاومة، مشيرا في تصريح جديد له إلى أن إيران تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون بخصوص السلاح ولا تفرض رؤيتها على الداخل اللبناني. إقليميا، منح المجلس الوزاري الأمني فرصة أخيرة للتفاوض مع غزة قبل توسيع الحرب في القطاع، مع التمسك برفض إدخال المساعدات الإغاثية. تبقى البداية من محلياتنا.
إذن تتكثف الاتصالات بين مختلف الكتل النيابية عشية الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي ستناقش جدول أعمال يضم 23 بندا يتقدمها مشروع قانون السرية المصرفية. وفي واشنطن تستمر لقاءات الوفد اللبناني في مؤتمر الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، وسط تأكيد أن الاجتماعات تهدف لردم الفجوة المالية واستعادة الثقة الدولية. وشارك لبنان وفد موحد ضم وزير المالية ياسين جابر فيما أعلن عن زيارة مرتقبة لوفد من صندوق النقد الكويتي.
في الغضون، اعتبرت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أن لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة، وأن السبيل الوحيد للتقدم هو من خلال تقوية الدولة. وفي خلال حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن لمناسبة مشاركة وفد رسمي لبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، تحدثت أورتاغوس عن بناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا مما شهده لبنان في تاريخه، لأنه يملك هذه الإمكانات. وأشارت إلى ندرة القادة الذين يتحلون بالشجاعة الحقيقية، إلا أنها رأت هذه الشجاعة في الرئيس جوزيف عون، قائلة: لقد شهدت قائدا مصمما على اتخاذ القرارات الجريئة والضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي.
أنا مؤمنة حقا بأن لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة
مرحلة أعظم من كل ما سبق. وإذا قررتم أن تسلكوا هذا الطريق، وإذا اتخذتم القرارات الصعبة التي أتحدث عنها دائماً في الإعلام، فأعدكم أن الرئيس ترامب وإدارته والولايات المتحدة الأمريكية سيكونون إلى جانبكم في كل خطوة من الطريق. لكن لا يمكننا تكرار أخطاء الماضي. السبيل الوحيد للتقدم هو من خلال تقوية الدولة والمضي قدماً في الإصلاح وإعادة إحياء الوطن بشكل كامل، ليس فقط العودة إلى المجد، بل الدخول في مرحلة جديدة وأفضل.
هذا وأكد وزير المالية ياسين جابر في خلال حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات جذرية، مشددا على أنها ليست لإرضاء صندوق النقد أو أي جهة خارجية، بل ضرورة وطنية ملحة من أجل الشعب اللبناني ومستقبل البلد.
مؤمنون بضرورة الإصلاح، وأن كل منا في وزارته يعمل بكل جهد وتحت توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لدفع عملية الإصلاح. إننا لا نقوم بهذه الإصلاحات لإرضاء صندوق النقد أو أي جهة خارجية، بل نقوم بها لأننا بحاجة ماسة إليها من أجل شعبنا ومن أجل مستقبل بلدنا، ولكي نصنع من لبنان وطناً أفضل، وطناً يعود إليه أولادكم وأولادي ويجدون فيه الأمل والفرص.
نبقى في واشنطن، حيث التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، وعرض معها أولويات المرحلة المقبلة الإصلاحية والمؤسساتية لاستعادة لبنان الثقة والعافية الاقتصادية، لا سيما من خلال رؤية متكاملة تأتي من ضمنها التشريعات المالية والإصلاحية ومعالجة الفجوة المالية، كما أهمية زيادة دعم الجيش اللبناني للقيام بالمهام الموكلة إليه في سياق تطبيق القرار 1701 وحفظ الاستقرار على كامل التراب اللبناني، وضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية. وتطرق البحث أيضا إلى ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في ضوء المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا وعدم قدرة لبنان على تحمل المزيد من أعباء هذا الملف.
وفي بيروت، عرض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو القوانين الإصلاحية المطروحة أمام مجلس النواب، وعلى رأسها قانون رفع السريات المصرفية، حيث ذكر باسيل بمواقف التيار الحر وتكتل لبنان القوي اللذين كانا تقدما بعدد من اقتراحات القوانين الإصلاحية منذ ما قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية. وتناول البحث أيضا ملف النازحين السوريين في لبنان وتداعيات تزايد أعدادهم، حيث وشدد باسيل على ضرورة العمل الجاد لإعادتهم إلى وطنهم، ولا سيما أن الأخطار التي كانت تهددهم قد زالت.
بدأت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هانيس بلاسخارت زيارة لموسكو في إطار مشاوراتها المستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية. ومن المقرر أن تلتقي بلاسخارت في خلال زيارتها مسؤولين روس رفيعي المستوى لبحث التطورات في لبنان والسبل التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي تقديم أفضل دعم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701.
في غضون ذلك، أكد وزير الثقافة غسان سليم التزام الحكومة بتطبيق القرارات الدولية وأن الجيش يقوم بواجباته، مستنكرا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. كلام سليمي جاء في خلال جولة له في طرابلس.
نحن في لبنان نقوم قدر استطاعتنا، هناك بعض الانتهاكات، لكن الجيش أيضا يحاول أن يوقف هذه الانتهاكات الفردية وربما غير اللبنانية المصدر، وعلى الرغم من انطلاقها من الأراضي اللبنانية الجيش يقوم بما يتمكن به لوقفها. لكن في الإجمال نحن ننفذ القرار 1701، ننفذ لا أسميه اتفاق نوفمبر وإنما ترتيبات نوفمبر الماضي قدر استطاعتنا، ونتوقع الأمر من الجانب الآخر، وإن لم يقدم الجانب الآخر على احترام هذه الترتيبات نتوقع من الدولتين الضامنتين أي أمريكا وفرنسا أن تقوم بإشهار هذا الأمر وبالإعلان عنه.
في المواقف المحلية أيضا، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رفض ضرب صدقية لبنان وصورته أكثر مما ضربت عبر التراجع عن تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار، وأكد أن الحكم والحكومة الجديدين مدعوان إلى تذكير مسؤولي حزب الله بالتزاماتهم السابقة وبالتزام الحكومة اللبنانية أيضا، تمهيدا لوضع بنود هذا الاتفاق موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن للتمكن من إخراج إسرائيل كليا من لبنان ووقف الاغتيالات المتنقلة وإعادة بناء دولة فعلية في لبنان.
تزامنا نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت مقالا بعنوان شائعات انهيار حزب الله سابقة لأوانها، وبحسب الصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي يراقب ويتصرف لمنع تطور الحزب ومن أن يصبح تهديدا متجددا. الصحيفة زعمت أن حزب الله يعيد بناء صفوفه القيادية ويهرب الأموال والأسلحة وينتج المسيرات. مصدر عسكري إسرائيلي قال للصحيفة إن هناك مناطق ينفذ فيها الجيش اللبناني انتشاره أكثر بكثير مما كنا نعتقد، لكننا نرغب دائما بالمزيد. وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن أن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 140 قائدا وعنصرا من حزب الله منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
في الميدانيات الجنوبية ألقت طائرة درون إسرائيلية 3 قنابل فوق بلدة كفر كلا، وأفيد بإصابة شخص بجروح طفيفة، كما أفيد بتحليق طائرة مسيرة في أجواء بلدة عدلون وجوارها، وسجل صباح اليوم تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي المواقف اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن دولة لن تقوم إلا بعد تأكيد السيادة الوطنية والتعامل مع الجنوب والضاحية والبقاع كقطعة أرض لبنانية.
وسط هذه الأجواء نبه الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد سعيد القزح إلى أن وتيرة الاغتيالات في الجنوب تتجاوز أهدافها المباشرة، وقد تنذر باتساع الجغرافيا المستهدفة وعودة المواجهات ليس فقط في الجنوب بل على امتداد لبنان. وأكد القزح أن مصير الجبهة الجنوبية ومستقبل لبنان ككل يتوقفان على قرار حاسم من حزب الله بالانخراط الكامل بالدولة اللبنانية وتحييد سلاحه.
القرار يجب أن يكون قرارا سلميا وقرارا ذاتيا وقرارا وطنيا ولبنانيا ويتماشى مع مصلحة لبنان العليا، ويجب أن يكون هناك دولة وحيدة في لبنان تمتلك حرية السلاح وتمتلك حق الدفاع عن نفسها ولها وحدها الحق في قيام بما تراه وما يلزم من أجل تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي. لم يتم تنفيذ القرار 1701 وجميع مندرجاته، فإن الخطر موجود من عودة الحرب ومن عودة القتال ليس فقط جنوب لبنان وإنما إلى أيضا البقاع. أنا أعتقد أن هناك خطر من تدخل بري إسرائيلي ينطلق من جبل الشيخ وصولا إلى المصنع ودخولا إلى الجنوب اللبناني ولبنان من أجل تنفيذ تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني مجتبى أماني احتجاجا على انتقاده المباحثات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح في يد الدولة باعتبار أنه تدخل مباشر في الشأن اللبناني.
واليوم أعلن أماني أنه تبلغ استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تغريداته حول السلاح، لكنه اعتذر عن الحضور اليوم ولم يحدد له بعد موعد آخر. أماني وحول تسليم سلاح حزب الله أكد أن طهران تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون، موضحا أن إيران لا تفرض رؤيتها على الداخل اللبناني.
ما كلموا عن الموضوع استدعاء، قالوا دعوة إلى وزارة خارجية مع على ترتيب الموعد، وهناك مكاتب وزارة خارجية والوزير الخارجية ومكتب السفير في السفارة هناك يتفقون على موعد إن شاء الله. حكومة لبنانية ودولة لبنانية ومكلف بحديث في هذا الموضوع مع أطراف المختلفة، الأحزاب المقاومة السلاح أو غير ذلك من هذا الموضوعات. هذا شأن الداخلي اللبناني لا نتدخل فيه.
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان بحاجة إلى مغتربيه، وعلى الدولة اليوم تأمين الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان أو الاستقرار فيه. عون وفي خلال لقائه مؤسس ورئيس شركة فايتكس فارما سوتيكلز الدكتور الياس شامي مع وفد انضم عددا من المسؤولين في الشركة المسجلة في ولاية ساوث ويلز ضمن الكومنولث الأسترالي، جدد افتخاره باللبنانيين المبدعين في كل العالم معتبرا أنها ثروة لبنان الحقيقية. ونبقى في قصر بعبدة، حيث طلع الرئيس العماد جوزيف عون من وزيرة التربية ريما كرامي على شؤون تربوية، كما كان عرض في اللقاء لجانب من الأوضاع في البلاد. وأكدت كرامي على ضرورة الإصرار على وضع حجر الأساس للتطوير وليس فقط إدارة أزمة، والأساس هو الالتزام بالقانون والآليات التي تسهم في بناء مؤسسات الدولة والركيزة الأساس لكل قرارات وزارة التربية.
إلى ذلك أشار النائب جار طرابلسي إلى ضبابية في مصير الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، ورفض التمسك بنظام بائد قديم ولائحة أسئلة موحدة ومواد إلزامية. وفي الاستحقاق البلدي حذر نائب طرابلسي من مغبة المس بالمناصفة في بلدية بيروت، مشيرا في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن مسار النقاش في هذا الملف بجلسة يوم غد غير محسوم.
عم تتباين الآراء ما بين أصدقاء عديدين في بيروت، في مين رافض تحديد أو التأكيد مبدأ المناصفة تحت حجج المواطنة والمساواة، وهذا يطيح بالمناصفة والتعددية والتنوع القائم من وقت تأسيس بلدية بيروت إلى الآن، وهناك من يطالب بقانون يحدد المناصفة بناء على المناطق الانتخابية الأولى والثانية في الانتخابات النيابية، وهذا قانون أنا وقعته، اقتراح قانون أنا وزميلي نيكولاس صحناوي.
سعادة النائب، لابد والحديث معكم عن مصير امتحانات الثانوية العامة.
ما بقدر جاوبك هلأ قبل ما نلتقى بالوزارة ونسمع منه.
لكن بشأن اعتماد المواد الاختيارية والأسئلة الاختيارية ضمن المادة الواحدة، ماذا في هذا الشأن وحضرتك تدعم وتؤيد هذا الأمر؟
100%، وأنا بغض النظر عن الظروف الصعبة اللي كانت في بداية العام الدراسي شهرين من الحرب، أنا بالمبدأ دائما مع مواد اختيارية وأسئلة اختيارية. لا يجوز أنه نضلنا متمسكين بنظام قديم بإلزامية كل المواد ولائحة أسئلة موحدة.
وقع وزير الداخلية أحمد الحجار قرارات دعوة الهيئات الانتخابية في دوائر محافظتي لبنان الجنوبي والنبطي التي ستجري يوم السبت في 24 من أيار، عوضا عن يوم الأحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
من جهة ثانية، وبناء على قرار الوزير الحجار وبهدف إفساح المجال أمام جميع المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية العامة لاستكمال المستندات المطلوبة ضمن المهل القانونية، سيتم وبشكل استثنائي تمديد العمل في مكاتب السجل العدلي حتى منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد لقبول تصاريح الترشيح في مختلف المحافظات.
في النشاط الوزاري أيضا، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري في مؤتمر صحفي انطلاق العمل في مشاريع إصلاحية تهدف إلى تقوية القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره بفعالية، مشيرا إلى أن أولى الخطوات تشمل وضع استراتيجية للصناعة الوطنية وهيكلة الوزارة ومكننتها.
نحن لما عم نمكن عمل الوزارة، هيدا العمل رح يصير انه اي مؤسسة او اي معمل بده يقدم على ترخيص او يقدم على اجازة او افادة بيعملها وقاعد بالمكتب تبعه، يعني بيكون عم نحد من امكانية الفساد. نحن ازمتنا الاقتصادية والمالية والنقدية اللي احنا وصلنا اساسا عجز بالميزان التجاري بيتكرر كل سنة سنة بعد سنة، معدله تقريبا 15 مليار دولار، يعني احنا اخر 10 سنين تقريبا او 15 سنة عم نستورد ب 17-18 مليار دولار وعم نصدر بشي 3 مليار دولار، عنا عجز تجاري قيمته 15 مليار دولار.
أطلقت الهيئة اللبنانية للعقارات تحذيرا خطيرا عقب انهيار طبقة سكنية في منطقة حرج بيروت، وصفة الحادث بعبارة الله لطف في إشارة إلى النجاة من كارثة محققة. وفي بيان كشفت الهيئة عن وجود ما بين 16,000 و 18,000 مبنى مهدد بالانهيار في مختلف المناطق اللبنانية بحسب إحصاءات أولية أعدها مهندسون وفنيون وبعض البلديات.
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زكرون الكورة 4 أشخاص وضبطت بحوزتهم ممنوعات وكمية من المخدرات وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أبرق الرئيس نبيه بري لأمين السر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين معزيا بوفاة قداسة البابا فرانسيس. وكان الرئيس بري قد استقبل في عين التيني مدعي عام تمييز القاضي جمال الحجار ورئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي عرض معه تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية. واليوم افتتحت السفارة البابوية عند 10 صباحا سجل التعازي بالبابا فرانسيس في مقرها في حريصة لغاية يوم السبت بين 10 صباحا والأولى من بعد الظهر ومن 3 من بعد الظهر وحتى 6 مساء.
حصد الممثل والكاتب جورج خباز جائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ الدولي للأفلام عن دوره في فيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين. يذكر أن هذه الجائزة هي الرابعة لفيلم يونان بعد مشاركته في المسابقة الرسمية في مهرجان برلين الدولي للأفلام وحصوله على جائزتين من مهرجاني باري وميلانو في إيطاليا.
قرر المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غزة. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن أطرافا دولية تضغط على حماس لقبول مقترح الوسيط الأمريكي للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد وصفقة لتبادل المحتجزين. وفي السياق اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي لا حاجة لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى غزة، تزامنا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أنه لم يتخذ أي قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. في المقابل أكد وزراء خارجية ألمانيا فرنسا وبريطانيا وجوب عدم استخدام المساعدات الإنسانية كأداة سياسية للضغط على غزة. من جهة ثانية قالت والدة الأسير بغزة متان تسانغار كاور أن مسؤولين أخبروها أن نتنياهو ينوي الذهاب لصفقة جزئية يتخلى فيها عن بعض الرهائن.
ميدانيا ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 25 شهيدا. وأشار الدفاع المدني في غزة إلى أن مواطنين محاصرين يواجهون له نداءات استغاثة لإنقاذهم في شارع النخيل شرق حي التفاح شمال مدينة غزة.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حمل حركة حماس مسؤولية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد فلسطيني قطاع غزة، متوقفا عند ضرورة حصر السلاح مستشهدا بقرار السلطة اللبنانية في هذا المجال.
إن حركة حماس قد ألحقت أضرارا بالغة بالقضية الفلسطينية وقدمت للاحتلال خدمات مجانية خطيرة لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزة، وكان أبرز هذه الذرائع حجز الرهائن. فش في دولة بتحترم حالها فيها سلاحين؟ هاي لبنان ليش اشتغل حزب الله بالأخير؟ الآن كله شغل دولة، الدولة هي المظلومة، فش بلد بيسمح بقرارين.
أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني يتجه إلى السعودية في زيارة عمل.
رأى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن من المبكر إطلاق الأحكام بشأن نتائج المحادثات مع الولايات المتحدة إلا أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وقال إنه واثق من التوصل إلى اتفاق جيد إذا واصل الأمريكيون التفاوض بشكل بناء. إلى ذلك وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة بأنها تتحدى مزاعم واشنطن بالحوار مع طهران. وفي سياق متصل لفت وزير الخارجية العراقية إلى أن بلاده تدعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية لإبعاد المنطقة عن خطر الحرب، وقال ليس هناك بديل للتفاوض.
أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها ستجري محادثات حول سبل وقف النار كامل كخطوة أولى للسلام. في الغضون نقلت رويترز عن رئيس الأركان الأوكراني أن الطريق إلى السلام ليس سهلا، لكن أوكرانيا كانت ولا تزال ملتزمة بجهود السلام. وفي الموازاة أعلنت وسائل إعلام روسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 11 مسيرة أوكرانية في أثناء الليل.
أشارت الخارجية الصينية إلى أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين، وهي طريقة ليست مجدية، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الرسوم الجمركية كسلاح لشن هجمات عشوائية على دول أخرى، وقالت إن واشنطن انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل علني وقوضت الحقوق والمصالح المشروعة للدول. وبعد تراجع الرئيس ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وإبدائه تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 2% لتسجل 3315 دولار للأونصة.
دخل جثمان البابا فرانسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس من الباب المركزي في موكب كبير مع الكرادلة والترانيم اللاتينية، حيث سيتاح للمؤمنين توديع البابا الراحل حتى 7 مساء يوم الجمعة قبل الجنازة الرسمية التي ستقام يوم السبت المقبل بمشاركة عدد كبير من قادة العالم.
مع دخول لبنان مدار العاصفة الرملية، نصحت وزارة الصحة المواطنين وخصوصا الأطفال كبار السن، النساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة أو بحساسية وربو بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على ضرورة إغلاق النوافذ والأبواب في خلال فترة العاصفة، ودعت إلى ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج، وشددت على أهمية شرب السوائل خاصة لدى الأطفال وكبار السن وحفظ الأطعمة في البراد وعدم تركها مكشوفة أمام الحشرات، كما نصحت باستهلاك الطعام مباشرة بعد طبخه تجنبا لأي تسمم غذائي. ونتيجة موجة الغبار الحارة التي تجتاح لبنان، اندلع حريق كبير مقابل مدرسة الإمام المهدي في الغازي، طال عددا من فانات نقل الطلاب.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. تبدأ العاصفة الرملية بالانحسار تدريجا اعتبارا من يوم غد مع أجواء سديمية، ويتحول الجو إلى متقلب وممطر أحيانا بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية، ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح دون معدلاتها الموسمية يوم السبت المقبل.
ختاما تذكير بالعناوين: مشاورات نيابية تسبق الورشة التشريعية غدا، واجتماعات الوفد اللبناني في واشنطن تبدأ الجمعة. أورتيغاس التقت كنعان وشاركت في عشاء السفارة اللبنانية مشيدة بشجاعة الرئيس عون في وضع لبنان على سكة التعافي. أمان اعتذر عن عدم الحضور إلى الخارجية اليوم بانتظار موعد جديد، وقال إيران تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون حول السلاح. الداخلية تمدد مهلة للاستحصال على سجل عدلي وتعدل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية. عرقجي قد نصل إلى اتفاق جيد إن واصل الأمريكيون التفاوض بشكل بناء. إسرائيل تمنح فرصة للمفاوضات قبل توسيع الحرب على غزة.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.